والآن نترككم مع الشريط الخامس.
وترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.
نعم.
وأقر بكرامات الأولياء.
لما فرغ من ما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب لأصحابه وما يجب لأهل بيته رضي الله عنهم، انتقل إلى بيان الاعتقاد في كرامات الأولياء. الكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يجري خارقا للعادة، ويكون من الله جل وعلا، لا دخل للبشر فيه، لا دخل للبشر فيه، وإنما هو من الله خارق العادة. إن جرى على يد نبي فهو معجزة، كتكثير الطعام القليل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، وأعظم من ذلك نزول القرآن، المعجزة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة مثله. فإذا جرى خارق العادة على يد نبي فهو معجزة، مثل عصا موسى ويد موسى عليه السلام والآيات التسع التي أعطاها الله لموسى، ومثل ما أعطي عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، هذه معجزات. وما أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات وهي كثيرة. أما إن جرى على يد عبد صالح وليس نبيا فهي كرامة من الله جل وعلا، مثل ما جرى لمريم، كانت معتزلة في مكان ومتخذة حجاب عن الناس، ويأتيها رزقها وهي في مكانها، كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المصلى اللي تصلي فيه، كلما دخل عليها زكريا مصلاها وهو المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، ما يدخل عليها أحد ولا يجيها أحد، أنى لك هذا، وهي ما تطلع ولا تروح، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا ومثل ما جرى لأصحاب الكهف، هذا من الكرامات، لأنهم مؤمنون تبرأوا من دين المشركين وخرجوا من البلد وأووا إلى غار فرارا بدينهم، فالله ضرب عليهم النوم سنين طويلة حتى زادت شعورهم وأظفارهم، ويتقلبون من جنب إلى جنب، ومضت عليهم سنين كثيرة وهم لم يتغيروا وهم في نوم، هذا كرامة لهم، هذا من كرامات الأولياء. وما ذكر لغيرهم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس جدا، وهو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب نفيس جدا في هذا الباب. أما إن جرى الخارق على يد كافر أو على يد ساحر فهذا ليس كرامة، خارق شيطاني. الساحر قد يطير في الهواء ويمشي على الماء ويدخل في النار ولا تحرقه، هذا عمل شيطاني، ما هو كرامة، هذا خارق شيطاني، ابتلاء وامتحان، هذه هي الكرامات. فنحن نؤمن بكرامات الأولياء وأنها من الله، منحة من الله. قالوا كرامات الأولياء معجزة للأنبياء، لأنهم ما حصلوا على هذه الكرامات إلا باتباعهم للأنبياء، فهي معجزة، كرامة للأولياء ومعجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والناس في هذا، على الناس في الكرامات على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول من ينكر الكرامات وهم المعتزلة، ينكرون كرامات الأولياء، يقولون أبد ما في كرامات ولا في خوارق، لأنهم يعتمدون على عقولهم، لا يعتمدون على الأدلة وإنما يعتمدون على عقولهم، فينكرون الكرامات هؤلاء هم المعتزلة. والفريق الثاني غلوا في إثبات الكرامات حتى عدوا مخاريق السحرة والكهنة والصوفية عدوها كرامات، وهي خواريق شيطانية ليست كرامات. هؤلاء غلوا في إثبات الكرامات حتى اعتقدوا أن كل شيء يخالف العادة فهو كرامة، ولو كان جرى على يد ساحر كاهن مشرك يقولون هذه كرامة. ولذلك يعبدون القبور، يقول أن صاحبها حصل له كرامات وحصل له كذا وكذا، فيطلبون منه المدد. هذا غلو في إثبات الكرامات. أما أهل السنة والجماعة فيتوسطون، يثبتون الكرامات الصحيحة. أما خوارق الشياطين وما يجري على يد الشياطين فهذا ليس كرامات، وإنما هو شيطنة وابتلاء وامتحان. ويطير الساحر بالهواء ويمشي على الماء ويحصل له أشياء لكن بفعل الشياطين، ويخبر عن أشياء غائبة لأن الشياطين تخبره، الشياطين تخبره تأتيه بالخبر إلى منه عبدهم وخضع لهم خدموه. ربنا استمتع بعضنا ببعض بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فإذا تقرب الإنس إلى الجن، شياطين الجن إذا تقرب إليهم وخضع لهم خدموه، وهم يقدرون على ما لا يقدر عليه الإنس، فيظن الجاهل أن هذه كرامة وهي ليست كرامة وإنما هي شيطنة. فينبغي التنبه لهذا في أمور الكرامات، لا تنفى مطلقة ولا تثبت مطلقة، وإنما يفصل فيها فيكون الإنسان على بصيرة. نعم.
وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات.
نعم، المكاشفات يعني الفراسة، فراسة يعطي الله بعض المؤمنين فراسة يتفرس فيها الأشياء وتحصل كما تفرسها. نعم.
وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا.
رحمه الله. شوف الاحتراز، هذا رد على الذين يغلون في إثبات الكرامات ويعبدون الأولياء والصالحين من دون الله ويقولون لهم كرامات، فهذا رد عليهم وغلو في إثبات الكرامات. نعم.
وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا.
فلا يستحقون العبادة كما عليه القبوريون الذين تقربون إلى الأموات ويعتقدون في بعض الأحياء أنه وصل إلى درجة يستطيع فيها أن ينصرهم وأن يعطيهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله، بناء على أن له كرامات. يقولون أنه له كرامات، هذا دليل على أنه ينفع ويضر، فهو يرد على هؤلاء. وغالب ما عليه القبوريون مبني على هذا الوهم، غالب ما عليه القبوريون مبني على هذا الوهم، الغلو في الكرامات. نعم.
إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا. ولا
نحن نحبهم، نحب الصالحين والذين تجري على أيديهم كرامات، نحبهم ونجلهم ونقتدي بهم، لكن لا نعطيهم شيئا من العبادة كما يفعله الخرافيون. نعم.
إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا.
وحق الله هو العبادة، حق الله هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم.
ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله.
ولا يطلب من أصحاب الكرامات ما لا يقدر عليه إلا الله، كالرزق وشفاء المريض وهبة الولد، وهبة الولد وغير ذلك، هذا لا يقدر عليه إلا الله. أما ما يقدرون عليه من أمور الدنيا فيطلب منهم، حتى ولو كان ليس لهم كرامات. تطلب من الإنسان يساعدك بالمال، غني تطلب منه يقرضك أو يتصدق عليك وإذا وقعت في حرج تطلب منه يساعدك الخروج. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيستغاث بالمخلوق الحي, يستغاث بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه, استغاث بموسى عليه السلام الذي من شيعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه من آل فرعون فوكزه موسى, أغاث هذا الرجل المغلوب. فالاستغاثة, وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها يستنجد بهم, فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه هذا لا بأس به. وتعاونوا على البر والتقوى, وتعاونوا على الإثم والعدوان. أما الاستغاثة بالأموات فلا تجوز مطلقا. الأموات لا يقدرون على شيء, أموات لا يقدرون على شيء أبدا, لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. هم في عالم وأنت في عالم آخر, فلا تطلب من الأموات شيئا حجة أنهم لهم كرامات وأنهم يقدرون, هذا باطل. فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان من أفضل الناس, ما يطلب منه شيء وهو ميت. وكذلك الحي ما يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله, ما يطلب منه شفاء المريض أو إعطاء الولد أو جلب الرزق له, فما يطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا, ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله, ولا أشهد لأحد.
الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب لا من حي ولا من ميت. وأما الذي يقدر عليه المخلوق فيطلب منه حيا ولا يطلب منه ميتا. نعم.
ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار.
إلا نقف عند هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه مجموعة من الأسئلة أعرض على فضيلتكم بعض مما تيسر منها. هذا السائل يقول: رسل بني إسرائيل عليهم السلام, يقول رسل بني إسرائيل عليهم السلام, هل هم أنبياء؟
فيهم أنبياء وفيهم رسل. موسى عليه السلام رسول, عيسى رسول, وفيهم أنبياء مثل داود وسليمان وأيوب, فيهم أنبياء كثيرون, أنبياء كثيرون. وأما الرسل ففيهم رسل كموسى عليه السلام, وهو أول رسل بني إسرائيل. أول رسل بني إسرائيل موسى, آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل خرج إلى الآن 30 كذابا الذين ادعوا النبوة, أم بقي عدد منهم لم يدعيها بعد؟
لا, فيه بحث حول الحديث, حول شرح الحديث, وأظنهم بلغوا العدد. وليس هذا من باب الحصر, كذابون 30 ليس من باب الحصر, فلا يدل على أنه ما هنا غيره, يخرج غيره. نعم. لكن ربما يكون هؤلاء مشاهيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين النبي والرسول؟ لأن البعض يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه, إذن ما الداعي لنبوته عندئذ؟
تعليم الناس. الداعي لنبوته تعليم الناس والحكم بينهم, يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور, يحكم بها النبيون الذين أسلموا, ويحكم بين الناس ويعلمهم, ولا ينزل عليه شريعة مستقلة, إنما يحكم بشريعة من قبله. هذا النبي قد يوحى إليه وحي خاص, لكن لا يوحى إليه بشرع مستقل, وإنما يتبع من قبله. فالنبي يحكم بشريعة من قبله من الرسل, خلاف الرسول فإنه يأتي بشرع كما أتى موسى وكما أتى عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الحديث، هل العطف هو من باب عطف الخاص على العام؟ فيكون الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة؟
نعم.
يقول هل العطف هو من باب عطف الخاص على العام؟ فيكون الإيمان بالله يستلزم الإيمان
لا، كل واحد أصل من أصول الإيمان، كل واحد أصل، الإيمان بالله أصل، والإيمان بالكتب أصل ثاني، والإيمان بالرسل أصل ثالث، وهكذا، هذه أصول الإيمان، أركان الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، أو أن رسالته ليست عامة ولم يبلغه الدليل، فهل هذا يعذر بجهله؟
إذا كان مثله يجهل، إذا كان مثله يجهل، نشأ في بلاد بعيدة ما يصل إليها شيء، ما يصل إليها شيء ولا يسمع شيئا، هذا يعذر بالجهل. ما إذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع في وقتنا الحاضر أكثر، يسمع المحاضرات والدروس والندوات والمقالات اللي تلقى في الإذاعات، هذا ليس بمعذور، ليس بمعذور. انتشر العلم الآن، قامت الحجة، انتشر العلم الآن بواسطة وسائل الإعلام، كانت وصارت تصل إلى كل مجاهل الأرض، تصل إلى مجاهيل الأرض كلها، ما يبقى شيء. حكمة من الله جل وعلا، لئلا يقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. كان تبليغ الدعوة في الأول بالجهاد، الجهاد الذي قام به المسلمون في المشارق والمغارب، الدعوة والجهاد، ولما تعطل الجهاد جاءت الأجهزة هذه والأشياء تبلغ هذه الرسالة، تبلغها للناس، فلا يبقى لأحد حج. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الخضر هل هو نبي أم ولي؟
خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه ولي، منهم من يرى أنه ولي، وما جرى على يديه من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار هذه كرامات، ومنهم من يرى أنه نبي، لأن هذه الأمور لا تجري إلا على يد نبي، والله أعلم. قيل نبي وقيل إنه ولي من أولياء الله، المسألة فيها خلاف، وأنا أخبر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجح أنه نبي، ويعتبر هذه من المعجزات، وغيره يعتبرون هذه من الكرامات أنه ولي، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل القاديانية من الفرق 73؟
لا، القاديانية كفار يا أخي، ما يدخلون في 73، كفار، لأنهم أثبتوا نبوة بعد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخالفوا الكتاب والسنة والإجماع، وحكم المسلمون بكفرهم، حكم المسلمون بكفرهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما صحة هذه المقالة: الخوف من السحر والسحرة خوف طبيعي، لأن موسى عليه السلام خاف من العصا عندما تحولت إلى ثعبان.
الخوف الطبيعي ما يضر، الخوف الطبيعي ما يضر، إنما الذي يضر خوف العبادة، أنه يخضع لهذا الشيء ويترك شيء من دينه خوفا منه، هذا اللي يضر. أما الخوف الطبيعي ويتخذ الأسباب، يتخذ العصا، يتخذ الشيء الحجر اللي يقتل به الثعبان، هذا خوف طبيعي ما يضر، خوف من السبع، خوف من البرد. أنتم الآن عليكم ثياب، وش اللي مخوفكم من البرد؟ هذا يعني شرك تعتبر؟ هو شرك، هذا خوف طبيعي تتخذ الأسباب الواقية منه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من غير العشرة، فهل نقدمهم على أهل بيعة الرضوان وأهل بدر؟
من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، كما يأتي، وقفنا على هذا في الرسالة، سنشرحه إن شاء الله، لكن لا يقال أنه من العشرة المبشرين، ما يدخل في العشرة، إنما يكون له بشارة بالجنة، ونعتقد هذا مثل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. الرسول بشره بالجنة، ومثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وبشر ناس بالجنة. نعم، لكن هذا العشرة لهم فضيلة خاصة بهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح القول أن كل من ثبت أنه صحابي نشهد له بالجنة؟
نعم، نعتقد أن الصحابة في الجنة لا شك، من ثبتت صحبته فنحن نقطع له بالجنة ما لم يرتد، ما لم يرتد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ما يذكر في كتب التاريخ وما ندرسه في المدارس عن وقعة الجمل وصفين يعتبر من التكلم فيما شجر بين الصحابة وكذلك الأشرفة؟
هل إيش؟
هل ما يذكر في كتب التاريخ وما ندرسه في المدارس عن وقعة الجمل وصفين؟
ما تدرسونه في المدارس ليس هو من باب الذم، وإنما هو من باب تعليمكم الموقف من هذه الأمور، تعليمكم الموقف من هذه الأمور لئلا تقرأوا في التاريخ ثم يصير في أنفسكم شيء. أنتم تدرسون هذا في كتب العقائد من أجل أن تتحصنوا من سوء الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مذكور في كتب العقائد للتحصين، ما هو للذم أو للتخطية والتصويب، لا، للتحصين، تحصين المسلمين من الوقوع في الخطأ في حق الصحابة. نعم. فما يذكر في المدارس في كتب العقائد غير ما يذكر في كتب التاريخ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في الأزمان الأخيرة انتشرت أشرطة أحد الدكاترة
في الأزمان الأخيرة
انتشرت أشرطة أحد الدكاترة في ذكر فتنة الصحابة وما حصل بينهم.
في ذكر إيش؟
في ذكر فتنة الصحابة.
فتنة؟
أي نعم. أي. فتنة الصحابة وما حصل بينهم، وانتشر لبس بين العامة، والسؤال: ما حكم الاستماع إليها وبيعها وتداولها وتسجيلها؟
إثمها على هذا الذي نشرها، الذي نشرها على العوام وعلى الناس يتحمل إثمها، ولا يجوز لك أنك تشتريها ولا أن تروجها، لأنها تبعث على سوء الظن من العوام وعلى الحقد على بعضهم، تخطئة بعضهم. فالحقيقة أن هذا مجرم، اللي دخل في هذا ونشره أنه مجرم ويتحمل إثمه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم سب الصحابة وما حكم سب الله وسب الرسول؟
سب الله وسب الرسول كفر، ردة عن الإسلام، وسب الصحابة أيضا ردة عن الإسلام، لأن الله قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. والسبب أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل حب الصحابة رضي الله عنهم على الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هذا من أصول الاعتقاد؟
نعم، نعتقد هكذا، نعتقد فضلهم عموما ثم نعتقد فضائلهم خصوصا، نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، ننزلهم منازلهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: أي الاسمين أصح إطلاقا، الرافضة أم الشيعة؟
الرافضة أخص، الشيعة لفظ عام يعم كل الشيعة بفرقهم، لأن الشيعة فرق كثيرة، من فرقهم الرافضة، فهم فرقة من الشيعة. نعم. فكل رافضي فهو شيعي، وليس كل شيعي رافضيا، قد يكون غير شيعي غير رافضي، يكون فاطمي، يكون قرمطي، يكون إسماعيلي، يكون فرق الشيعة كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني أكثر من التكلم فيما حدث بين الصحابة.
الأصفهاني لعلمكم أنه شيعي، الأصفهاني شيعي، وكتابه الأغاني لا يعتمد عليه. نعم.
يقول: سلمك الله، الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني أكثر من التكلم فيما حدث بين الصحابة.
إيه، لأنه شيعي. نعم.
ما رأيكم في من يقتني هذا الكتاب؟
طالب العلم المتمكن يقتنيه ليستفيد مما فيه من الأدب واللغة لا بأس، أما طالب العلم القاصر فلا يجوز له أن يقرأ فيه لئلا ينخدع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول أنا ما تكلمت فيما شجر بين الصحابة إلا وقد تكلم فيما شجر بينهم العلماء قبلي كابن كثير وابن الآثير والطبري فتعلمت هذا منهم؟
هذا كذب. ابن كثير والمؤرخون ما تكلموا به على وجه الذم، وإنما ذكروه من باب ذكر التاريخ فقط، ولا سبوهم ولا ذموهم ولا أبغضوهم ولا خطأوا ولا صوبوا فيهم، وإنما يذكرونه سرد تاريخي فقط. هذه مهمة المؤرخ، سرد التاريخ بدون إنه يمدح أو يذم أو نعم. القحطاني في نونيته يقول: لا تقبلن من التواريخ كلما ذكر الرواة وخط كل بناني. فالمؤرخون يذكرون هذه الأشياء لكن ما تقبلها على طول، تمحصها وتأخذ الصحيح وتترك اللي هو صحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية لخص لكم هذه المسألة تلخيصا جيدا فيما يجب على المسلم نحو ما جرى بين الصحابة، راجعوا يمكن ما يجي 5 أصداف، وهو تلخيص جيد لكل ما قيل في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل في قصة عقد النبي صلى الله عليه وسلم البيعة بيعة الرضوان على الكفار لحربهم من أجل عثمان؟
هل إيش؟
يقول: هل في قصة عقد النبي صلى الله عليه وسلم البيعة بيعة الرضوان في حربه على الكفار من أجل عثمان، مستند إلى من يقول أنه إذا طلب المشركون من بلد إسلامي ضعيف أشخاصا معينين من أهل الخير لتسليمهم للكفار أن لا يسلموهم ولا يطيعوهم ولو حاربوهم؟
يا أخوان هذا جهل. إذا كان بيننا وبين الكفار عهد على أننا نسلم اللي يجينا من يطلبونه ولو كان مسلما نسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ناس من الصحابة للكفار موجب عقد البيعة بينه وبينهم في الحديبية، سلم أبا جندل وسلم أبا بصير، فموجب العقد الرسول يفي بعهده وبعقده. فإذا كان بيننا وبينهم عهد على أننا نسلم لهم من يطلبونه، عنده مثلا عنده جرائم ارتكبها ويطلبونه من أجل هذه الجرائم، فنحن نسلم لهم موجب العقد، كما أنهم هم يسلمون لنا من لجأ إليهم ممن أساء إلى المسلمين، هذا موجب عقد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: ما صحة حديث أحبابي أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني؟
يا إخواني، قال صلى الله عليه وسلم: ليتنا رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني من يأتون من بعدي يقرؤون في القرآن، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم يجدون كتابا بين جثتين فيقرؤونه ويؤمنون به، هؤلاء إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الذين معه هؤلاء أصحابه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يوجد من التابعين أو من بعدهم من هو أفضل من أحد الصحابة رضي الله عنهم؟
يا أخي وش تبون بالأمور هذه، ما فيه أفضل من الصحابة، واتركوا البحث. نعم. حتى التابعين اللي عندهم علم غزير وعندهم عبادة لهم فضل، لكن ما يبلغون فضل الصحابة، ما أحد يبلغ فضل الصحابة أبدا، مهما أوتي من الفضائل ما يبلغ فضل الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ابتلينا في بعض مواقع الإنترنت وبعض المجتمعات بمن يسب الصحابة رضوان الله عليهم من بعض أهل المذاهب الخبيثة، والسؤال: ما الواجب تجاه هؤلاء؟ وماذا ينصح فضيلتكم بفعله تجاه هذه الفئة التي ابتلينا بهم؟
ننصحك إن كان تستطيع الرد عليهم والبيان، فإنه يجب عليك الرد والبيان وتكذيبهم. أما إن كنت ما تستطيع فنصحك بالابتعاد عن هذه الفضائيات والإنترنت، تبتعد عنها. إذا كنت ما تستطيع الرد عليها ابتعد عنها، اسلم منها وابعد عن أولادك وأهل بيتك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الترضي خاص بالصحابة رضي الله عنهم، بمعنى أنه لا يجوز أن أقول لغير الصحابي رضي الله عنه على صفة الاستمرار، وكذلك الصلاة والسلام على غير الأنبياء، فأنا أقول إن أبي عليه الصلاة والسلام مثلا.
أما إنه يترضي عن غير الصحابة يجوز، والصلاة على غير الرسول يجوز، لكن بصفة غير دائمة، ما يتخذ شعار، ما يتخذ شعار مثل ما اتخذ الشيعة على علي وعلى غيره من أئمتهم يقولون عليه السلام، هذا شعار لهم. أما أنك بعض الأحيان تقول رضي الله عن فلان، الإمام أحمد رضي الله عنه، مالك وحنيفة من أئمة الإسلام، تقول رضي الله عنه لا بأس، ما لم يتخذ شعار بكل ما ذكرته تقول رضي الله عنه، هذا ما يكون إلا للصحابة، ولا تقول صلى الله عليه وسلم دائما، إنما في بعض الأحيان، هذا خاص بالرسول دائما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل السكوت عن مساوئ الصحابة رضي الله عنهم لأن محاسنهم كثيرة خاصة بالصحابة، أم هي عامة في كل من كثرت محاسنه من علماء السنة؟
يا أخي، من تمكلف تحصي مساوئ الناس وتذكرها؟ لا الصحابة ولا غيرها، لكن الصحابة من باب أولى لأنهم صحابة رسول الله، وإلا كف لسانك عن مساوئ الناس وشف مساويك أنت، اشتغل مساويك وعيوبك، ولا تنظر في عيوب الناس ومساوئ الناس. وإذا كان هذا في الصحابة فهذا يجمع جريمتين: جريمة الغيبة وجريمة تنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك، انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: ولا أشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولو كان من الصالحين، ولا يشهدون لأحد بالنار ولو كان من الكافرين، يعني أحد معين، أحد معين، شخص معين، تقول هذا قطعا إنه من أهل الجنة أو هذا قطعا إنه من أهل النار، هذا لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على الغيب، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على شيء، ليس أطلعه على الغيب كله، لكن على شيء من المغيبات، ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأناس بالجنة، نحن نشهد أنهم من أهل الجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفاء الأربعة، وطلحة والزبير وسعد وسعيد، عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثابت بن زيد بن شماس بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهؤلاء نشهد لهم لأن الرسول شهد لهم بعيانهم، يقول فلان في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، طلحة، الزبير، كل هؤلاء في الجنة، لأن الرسول أخبر أنهم في الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإن كان هذا من الغيب لكن الله أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يطلع الله الرسل على شيء من المغيبات لأجل مصلحة البشر. وكذلك النار، ولو كان كافرا أو فاسقا فإننا لا نشهد له بالنار، لأننا لا ندري عن خاتمته، لا نشهد لأحد بالجنة وإن كان من الصالحين، لأن ما ندري عن خاتمته ماذا يختم له، ولا نشهد لأحد بالنار ولو كان كافرا لأننا لا ندري ماذا يختم له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخله. هذا الخاتمة، يعني هذا الخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نشهد للمعين. أما العموم نحن نشهد على الكفار أنهم في النار عموما من غير تعيين فلان أو فلان، نقول الكافرون في النار والمؤمنون في الجنة على العموم، أعدت للمتقين الجنة وقال في النار أعدت للكافرين، فلا شك أن الكفار أنهم في النار من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة، ولا شك أن المؤمنين في الجنة من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة ممن لا ينطق عن الهوى. نعم.
ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا من التأدب، هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نشهد إلا بدليل للمعين، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسنين أنهم من أهل الجنة ونخاف على المسيئين أنهم من أهل النار، مع أننا لا نجزم. نعم.
ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء،
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب،
نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذه كبائر موبقات موبقات، ولكن لا يحكمون على صاحبها بالكفر، بل يحكمون على أنه ناقص الإيمان، تنقص الإيمان، وحكم صاحبها أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة وبإجماع أهل العلم، بالأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. وأما أننا نكفر بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة الضلال الذين يحكمون على مرتكب الكبائر أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار، نسأل الله العافية، هذا معتقد باطل يخالف الأدلة. هذا معنى قول الشيخ لا أكفر أحدا بذنب إلا إذا استحله، إذا استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل الزنا، فإذا استحل شيئا، إذا استحل محرما مجمعا على تحريمه فهذا كافر، أو العكس حرم شيئا مجمعا على حله فهذا كافر، لأنه يعني مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. هذه مسألة التكفير لها ضوابط عند أهل السنة والجماعة، أما مجرد ارتكابه للكبيرة التي دون الشرك هذا خطر بلا شك، وهذه كبيرة متوعد بالنار والغضب، ولكن لا نحكم عليه أنه كافر، نقول أنه مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة معرض للوعيد الذي ورد، وإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن إذا عذبه لا يخلد في النار كالكفار، بل يخرج منها إلى الجنة، مآله إلى الجنة. نعم.
ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام.
أي نعم، يبقى في دائرة الإسلام، في دائرة الإسلام، لكن يكون إيمانه ضعيفا، يكون معه أصل الإسلام وأصل الإيمان ولكنه يكون ضعيف الإيمان، لأن المعاصي تنقص الإيمان. نعم.
وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا.
الجهاد هو بذل، هو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، فالغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، نشر التوحيد وإبطال الشرك، لأن الدين لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة حق لله، فمن عبد غير الله فإنه يدعى، يدعى إلى الرجوع إلى الإسلام والتوبة وإخلاص التوحيد، فإن أبى فإنه يقاتل. الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة والجهاد، الدعوة والجهاد، الدعوة أولا ثم الجهاد بعد ذلك، لئلا ينتشر الكفر في الأرض. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين كله لله، ليس فيه عبادة لأحد أو لمخلوق، بل العبادة للخالق سبحانه وتعالى. هذا هو الغرض من الجهاد، نشر التوحيد ومحو الشرك من الأرض، لأن الله خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا غيره فإما أن يتوبوا ويرجعوا وإما أن يقاتلوا ولا يتركون، لأنهم لو تركوا لنشروا الكفر، لنشروا الكفر، لأن الكفار يدعون إلى الكفر، فالكافر إذا كان كفره ينتشر يقاتل، أما إذا كان كفره قاصرا عليه، كفره قاصر عليه ما يدعو إلى الكفر ولا له نشاط في نشر الكفر، وإنما هو مقتصر على نفسه، فهذا لا يقتل، لأن كبار السن من الكفار، الشيوخ والنساء والأطفال والرهبان في صوامعهم، هؤلاء لا يقتلون لأنهم كفرهم قاصر عليهم. وكذلك من خضع للإسلام وبذل الجزية، من خضع لحكم الإسلام وبذل الجزية فإنه لا يقتل، يترك على دينه وتؤخذ منه الجزية ويكون تابعا لحكم الإسلام، وهذا شره يقتصر عليه. معلوم أن الذي تؤخذ منه الجزية أنه لا يدعو إلى الكفر، لو دعا إلى الكفر انتقض عهده، انتقض عهده، فهو مستسلم، مستسلم تحت حكم الإسلام، ويدفع الجزية التي فيها الذلة والصغار، هذا يترك. الذي يدفع الجزية لا يقتل، الذي الشيخ الكبير لا يقتل، الصبي، الأطفال لا يقتلون، النساء لا تقتل، الرهبان الذين تركوا الناس وانعزلوا في صوامعهم للعبادة لا يقتلون أيضا. دل هذا على أن دين الإسلام ما هو دين قتل سفك دماء، وإنما هو دين رحمة ودين عدل، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور لصالحهم هم. وكم حصل في الجهاد من منافع للناس، الذين أسلموا من الكفار من الأعاجم ومن أنقذهم الله من النار، لو تركوا لصاروا من أهل النار، فأسلموا وحسن إسلامهم وجاهدوا وخرج منهم العلماء، خرج منهم العلماء الأفذاذ، هذه ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ولكن الجهاد له شروط. أولا أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد الكفار، عندهم عدة استعداد لقتال الكفار، فإذا لم يكونوا على استعداد وكانوا فيهم ضعف والكفار أقوى منهم، فلو قاتل المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين، فلا يجوز القتال في هذه الحال، لأن هذا يلزم عليه مفسدة أكبر من المصلحة، تسلط الكفار على المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة مقتصرا على الدعوة إلى الله، والمسلمون يؤذون ويضايقون، ولم يؤمر بالجهاد، بل الله أمرهم بكف أيديهم، أمرهم بكف أيديهم، وأمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر وكف الأيدي حتى يأذن الله جل وعلا لهم بالجهاد. فلما هاجروا، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة، في مكة أمروا بكف أيديهم، لكن يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وانتشر الإسلام وكان للمسلمين قوة، أمره الله بالجهاد، أمر الله رسوله بالجهاد، لأنهم صاروا أقوياء ومستعدين للجهاد. وهذا ليس خاصا بالوقت الأول، هذا عام للمسلمين إلى آخر الزمان، إن كان عندهم قوة واستطاعة يجب عليهم الدعوة والجهاد، إذا كان ما عندهم قوة يبقون على الدعوة، وأما الجهاد فيؤجلونه إلى القدرة على ذلك، لأنهم لو قاتلوا وهم ضعفاء لا تسلط عليهم الكفار، تغلبوا عليهم. هذه ناحية، أن يكون في المسلمين قوة واستعداد للجهاد. الناحية الثانية، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية، ما هو بفوضى كل يجاهد وكل يقاتل وكل يكون له جماعة، ما يجوز هذا في الإسلام، هذا ضرر، هذا ضرر على المسلمين أنفسهم قبل أن يضر الكفار، لأن المسلمين يتناحرون فيما بينهم، كل واحد يريد أنه هو ليظفر بالنتيجة. وجرب هذا في عصابات قاتلت العدو، فلما انهزم العدو واندحر تقاتلوا بينهم، كل يريد أنه يصير هو الذي يأخذ السلطة، تعلمون هذا ما يحتاج أمثل لكم. هذه نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة، تحت إمام واحد، وإنما تفرقوا إلى عصابات وإلى جماعات، فلا يجوز هذا في الإسلام، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية موحدة. ولهذا قال مع كل إمام، إمام المسلمين يقودهم وينظمهم ويشرف على ويعد العدة ويسلحهم، لا بد من الإمام، لا بد الجهاد يكون تحت راية الإمام وبأمر إمام المسلمين حتى ينجح الجهاد. أما إذا كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل، يؤول إلى الفشل في النهاية. ولهذا قال مع كل إمام، فدل على أنه اشترط وجود الإمام الذي يقاتل تحت رايته. ولا يشترط في الإمام أن يكون برا 100% مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز الصحابة، ما يشترط أن يكون الإمام صافيا ما فيه نقص، بل ولو كان فاجرا يعني فاسقا لم يصل إلى الكفر، لم يصل إلى حد الكفر، ما بقيت إمامته فإنه يبقى له صلاحية الجهاد ويطاع في الجهاد ويصلى خلفه لأنه مسلم، ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا ولو كان جائرا وظالما، لأن المصلحة في الجماعة أرجح من المصلحة في التفرق عليه والاختلاف عليه. هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الحماسيين الذين ليس عندهم فقه في الدين، يقولون كيف نطيعه فاسق، كيف وهو عاصي، كيف؟ نعم نطيعه للمصلحة العامة، للمصلحة العامة، ارتكاب أخف الضررين دفع أعلاهما مطلوب في الإسلام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمسلمون قاتلوا مع الحجاج ومع مع يزيد بن أبي سفيان، مع يزيد بن معاوية، قاتلوا معهم وهم في الساق لجمع الكلمة. بل صحابة، كان صحابة في راية، كان هناك صحابة في راية يزيد بن معاوية في فتح القسطنطينية، منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كانوا تحت رايته وقاتلوا مع الحجاج وهو معروف بالظلم، ظالم فاتك باطش ظالم جائر، لكن لأجل المصلحة، مصلحة الإسلام والمسلمين، وتغتفر المسألة الجزئية بمقابل المصلحة العامة الكلية، هذه قاعدة في الإسلام. فلا يشترط في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويقود للجهاد، ما يشترط فيه أن يكون صالحا مستقيما 100%، بل ولو كان عنده شيء من المعاصي والمخالفات ما دام لم يصل إلى حد الكفر بالله عز وجل. نعم. ولكن الجهال المتحمسين ما يتحملون الكلام هذا لأنهم جهال. الصحابة تحملوه وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لفقههم وإيمانهم، أما الجهال المتحمسون فلا يتحملون هذا. أو المغرضون، لأن فيهم ناس ما هم جهال يعرفون هذا، لكن مغرضون يريدون تشتيت المسلمين فيحرضونهم على ولاتهم بسبب أنهم الولاة يرتكبون أشياء من الأخطاء، يرتكبون أشياء من الأخطاء فيحرضونهم على ولاتهم من أجل تفريق الكلمة وإضعاف المسلمين. كان يجب الفطنة لهذه الأمور والحذر منها وعدم الاندفاع بدون فقه وبدون علم. هذه مسألة عظيمة الآن حصل فيها سوء فهم، حصل فيها تضليل بسبب الجهل أو بسبب الهوى، إما عن جهل وإما عن هوى. نعم.
وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا،
برا وهو الصالح المستقيم، أو كان فاجرا يعني فاسقا لكن لم يصل إلى حد الكفر، لم يصل إلى حد الكفر، لأن المصلحة في طاعته والجهاد معه أرجح من المفسدة في الصبر على فسقه وعلى مخالفته. نعم.
وصلاة الجماعة خلفهم جائزة.
لا شك صلاة الجماعة خلف الأئمة الفساق جائزة وصحيحة ما داموا يصلون، نصلي خلفهم، وصلى الصحابة خلف الحجاج، وصلوا خلف عبيد الله بن زياد، صلوا خلف الأمراء الفساق الذين يشربون الخمر، خلف الوليد بن عقبة يشربون الخمر، صلوا خلفهم لأجل جمع الكلمة، وهؤلاء مسلمون تصح صلاتهم، ما دامت تصح صلاتهم تصح إمامتهم جمعا للكلمة. نعم.
والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال.
نعم، في آخر الزمان الدجال هو المسيح، مسيح الدجال الكذاب، سمي بالدجال لكثرة الدجل عنده والكذب وما عنده من الفتنة الشديدة. وكل نبي حذر أمته فتنة المسيح الدجال، وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب الناس إلى خروجه، وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود، والتجمع اليهود الآن هذا إرهاص لخروج الدجال، تجمع اليهود في فلسطين إرهاص لتجمع إرهاص لخروج الدجال فيهم، لأنه يخرج في اليهود قبحهم الله، ويحصل منه فتنة عظيمة ويجول في البلاد، وما من بلد لا يدخله إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما. ولكن الأشرار الذين في مكة والمدينة يخرجون إليه، ما يبقى فيها إلا أهل الإيمان، لأنه ترجف المدينة ترجف، يخرج منها كل منافق ولا يبقي فيها إلا أهل الإيمان الصادق إذا جاء الدجال. ثم ينزل عيسى ابن مريم مسيح الهداية صلى الله عليه وسلم، ينزل من السماء ثم يطلب الدجال فيقتله في باب لد من فلسطين، يقتله وينصر الله الإسلام والمسلمين، ويحكم المسيح عيسى بن مريم بدين الإسلام، بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام. ثم بينما هم كذلك ظهرت يأجوج ومأجوج، ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عز وجل، فيأمره الله بأن يحرز المسلمين إلى الطور، يأمر الله عيسى بأن يحرز المسلمين إلى الطور، ويقول إني باعث عبادا لي لا يدان لأحد في قتالها، فيحرز المسلمين إلى الطور فيعيثون في الأرض فسادا، ويذبحون في المسلمين مذابح الذين لم يكونوا مع المسيح عليه السلام. ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن آخرهم ويموتون عن آخرهم، فيفرج الله للمسلمين بذلك. هذه قصة خروج الدجال باختصار. فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال لأنه تواترت الأدلة، بل الأحاديث بلغت حد التواتر في ظهوره، فلا بد أنه يخرج. هناك كتاب جهال يقولون ما فيه دجال، وإنما هذا عبارة عن كثرة الكذب في آخر الزمان، ولا فيه نزول عيسى، وإنما هذا عبارة عن ظهور الحق، ولا ما ينزل عيسى، هذا كفر، هذا إنكار للمتواتر، إنكار للمتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن القرآن دل على نزول عيسى عليه السلام، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا دليل على أنه ينزل في آخر الزمان، ويؤمن به اليهود الذين كفروا به بالأول يؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي الآية الأخرى قال في عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة، يعني نزول عيسى علم للساعة يعني علامة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، فنزول عيسى بن مريم من السماء علامة على قيام الساعة، فهو من علامات الساعة ومن أشراط الساعة. نعم.
والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال.
نعم. يقاتلون اليهود، يصير ملاحم بين المسلمين وبين اليهود، وينصر الله المسلمين حتى يقول الحصى والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، فيقتلون اليهود مقتلة عظيمة، وينصر الله المسلمين عليهم. نعم.
إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.
لا يبطل الجهاد جور جائر، ما أحد يمنع الجهاد، يقول ما فيه جهاد الإسلام ما هو بدين قتال، هل الآن يقولون هذا، يقولون الإسلام ما هو بدين قتال ولا هو بدين سفك دماء. نقول نعم، الإسلام ما هو بدين سفك دماء، ولكن الإسلام دين جهاد لأجل مصلحة البشرية، ما هو لأجل سفك الدماء، وإنما هو لمصلحة البشرية. والله جل وعلا يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من رحمة الله بالعالمين الجهاد لإنقاذهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان. فنحن لا نقاتلهم طمعا في أموالهم أو في دمائهم أو في بلادهم، إنما نقاتلهم لنشر الإسلام، وهو من مصلحتهم، دخولهم في الإسلام من مصلحتهم، هم يموتون على الإسلام ويدخلون الجنة، في حين لو تركوا وماتوا على الكفر دخلوا النار. فالجهاد هو لمصلحة الكفار أكثر، لأن فيه إنقاذا لهم من الكفر ومن النار ومن الجهل ومن الضلال. شهون ثمرات الجهاد في المشرق والمغرب، ماذا أنتجت من الخير؟ ماذا أنتجت من نشر العلم، من نشر التوحيد، من انتشار الإسلام وقمع الظلم؟ نعم.
إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.
ما أحد يمنع، حتى ولو كان إن السلطان عادل فالجهاد لا يصل. ما نقول والله حصل المقصود، العدل الآن منتشر والناس في خير وإيش نبيب الناس، ما يبطل الجهاد هذا، ما يبطل الجهاد العدل ولا الجور. الجهاد ماضي بحكم الله سبحانه، لكن بهذه الشروط: أولا أن يكون بالمسلمين قوة على الجهاد واستعداد، ثانيا أن يكون الجهاد تحت راية، تحت راية ولي الأمر الموحدة ينظمهم ويساعدهم ويكون ردئا لهم يرجعون إليه، لا بد من هذا. ثالثا أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله، ما هو لأجل طمع الدنيا أو الظهور في الأرض. هذه شروط الجهاد، هذه شروط الجهاد، أن يكون بالمسلمين قوة واستطاعة، أن يكون تحت قيادة ولي أمر المسلمين، أن يكون القصد منه إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام في الأرض للطمع الدنيوي أو توسعة المملكة أو غير ذلك. نعم.
وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين
برهم. نعم، هذا من أبواب العقيدة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد أن أمر بطاعته، طاعة رسوله، أمر بطاعة ولاة الأمور من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، أما إذا لم يكن مسلما فلا طاعة له، لذلك قال منكم، قيده بقوله منكم، ما قال وأولي الأمر فقط، قال منكم أي من المسلمين، يشترط فيه أن يكون مسلما، طاعته واجبة والخروج عليه ومعصيته محرمة، هذا أصل من أصول الإسلام، وبه تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم. نعم.
وأرى وجوب السمع والطاعة.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية لأنهم شعروا بقرب أجله، فطلبوا منه الوصية، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، لأن النظر ما هو لشخصه، وإنما النظر لمنصبه، ينظر إلى شخص والي الأمر أنه ما هو بذو أبهة ولا هو بذا يعني جسامة ولا وسامة، العبرة بمنصبه لا بشخصه. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فطاعة ولي الأمر تعصم من الاختلاف، طاعة ولي الأمر تعصم من الاختلاف، عصمة من الاختلاف. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن عند ظهورها، قال له صلى الله عليه وسلم، قال: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أمر حذيفة عند ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لأنه عصمة من الفتن، عصمة من الاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. الاختلاف شر والاتفاق رحمة. نعم.
وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم.
ما كما ذكرنا، ما يشترط في ولي أمر المسلمين أن يكون صالحا 100% كالخلفاء الراشدين، ولو كان عنده شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر الخروج من الدين، فساده عليه ولكن إمامته لصالح المسلمين. ولما سئل بعض الأئمة، أظنه الإمام أحمد، سئل قيل له فلان تقي لكنه ضعيف وفلان فاسق لكنه قوي، أيهما يصلح للإمامة؟ قال الفاسق القوي، لأن الصالح صلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، والفاسق فسقه على نفسه وقوته للمسلمين. نعم.
وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله.
برهم وفاجرهم، هذا خلاف للخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على الأئمة الفجار، يعني الذين العصاة، يراد بالفجار هنا العصاة، الفجور اللي ما هو كفر. نعم.
لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله.
يطاعون، تجب طاعتهم إلا أمروا، إذا أمروا بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنخلع بيعتهم إذا أمروا بمعصية، أمروا بحلق اللحى مثلا، أمروا بأن الناس ما يصلون الجماعة في المسجد، هذه معصية، ما نطيعها، ما نحلق لحانا ولا نترك صلاة الجماعة، لكن تبقى طاعتهم فيما هو معروف وليس فيه معصية، نخالفهم في المعصية ونطيعهم في غير المعصية. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى
لماذا تنعقد الإمامة؟ قالوا تنعقد لأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد له، إذا اختاره أهل الحل والعقد وبايعوه لزمت طاعته، كخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها ثبتت باختيار أهل الحل والعقد، وليس من لازم أن كل المسلمين يختارون كما في الانتخابات، هذا ما هو بنظام الإسلام، يكفي أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة، إذا اختاروا إماما للمسلمين لزمت طاعته الجميع، لزمت طاعته على جميع المسلمين، ولا أحد يقول أنا ما اخترت، أنا ما بايعت، أنا كما يقول بعض الجهال الآن، أنت من المسلمين، والمسلمين اختاروا هذا الرجل إماما لهم، فلا يجوز لك أن تشذ وتخرج منهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم يسعى بذمتهم، فكيف بأهل الحل والعقد والمشورة والرأي. فالصحابة أطاعوا لأبي بكر مع أن الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وكذلك عثمان رضي الله عنه اختاره أهل الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه، عهد إلى بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فالستة اجتمع رأيهم على عثمان فبايعوه، فلزمت طاعته على المسلمين، لزمت طاعته جميع المسلمين وانقادوا له. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة ولاية العهد، فإذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده تلزم طاعتهم، تنعقد إمامته، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه لعمر، عمر ما اختارها أهل الحل والعقد، إنما ولا يحتاج إلى هذا، لأن أبا بكر اختاره وعهد إليه، فسمعوا له وأطاعوا رضي الله عنه، سمعوا له وأطاعوا. الأمر الثالث إذا تغلب على الناس ما لهم إمام ولا لهم ولي أمر، قام واحد فيه شجاعة وفيه قوة وفيه رأي وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له، يطيعون له، تلزم طاعته. ويمثلون هذا بعبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الناس في عهده صار فيه فوضى وفيه اضطراب وفيه، فقام الرجل بشجاعة وشهامة وقوة ورأي فقاتل وتغلب، تغلب وأطاع له المسلمون فصار إماما له، انعقدت إمامته بذلك. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة.
من ولي الخلافة؟
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه.
اي نعم، هذا الشيخ ذكر واحد من الأصناف الثلاثة، وهو إذا تغلب بسيفه ما فيه إمام، لكن هذا قام وتغلب وهو مسلم فيطاع. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته.
اي نعم. نعم.
وجبت طاعته وحرم الخروج عليه.
اما من ياتي والمسلمون لهم امام، من ياتي والمسلمون لهم امام وينازع الامام ويريد انه يوخر الامام ويصير محله، هذا يجب على المسلمين قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من اتاكم وامركم جميع على واحد منكم يريد ان يشق ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فنحن مع ولي الأمر، إذا قام عليه أحد نحن معه في دفع هذا الخارج على جماعة المسلمين، نقاتله وندحض شره عن المسلمين لئلا يفكك الكلمة. نعم.
بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه
لأجل المصلحة العامة. نعم.
وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا.
أهل البدع، والبدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس منه من العبادات التي ليس عليها دليل من كتاب الله، لأن العبادات توقيفية، ما نعمل شيئا منها إلا بدليل من الكتاب والسنة. فمن جاء وأحدث شيئا يتقرب به إلى الله من ذكر أو صلاة أو عبادة ويقول هذا خير، هذا زيادة خير، نقول لا، هذه زيادة شر، يعني زيادة خير. الدين ما يقبل الإضافات والزيادات، الدين كامل، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، فالله شهد لهذا الدين لأنه كامل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الزيادة والإضافات. حسبنا أننا نعمل بما في هذا الدين من العبادات، أما أننا نزيد ونقول هذه زيادة خير هذه بدعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان في خطبه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة. البدع ليس فيها شيء حسن، كلها سيئة. البدع في الدين ليس فيها شيء حسن وإنما كلها سيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وهذا يقول: لا، ما هو كل بدعة ضلالة، بل منها شيء حسن. هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالبدع كلها ضلالة، وشر الأمور وخير الأمور السالفات على الهدى، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، شر الأمور كما في الحديث. فليقول أن هناك بدعة حسنة نقول: لا، هذه بدعة ضلال وشر وليست حسنة. ما في الدين بدعة حسنة أبدا. فنجتنب البدع ونقتصر على السنن فيها خير كمال. ولا يكفي أننا نجتنب البدع، نهجر المبتدئة، نهجرهم، لا نجلس معهم ولا نصادقهم ولا حتى يتركوا البدع، لأننا إذا صادقناهم وجالسناهم شجعناهم على البدعة. فنحن نهجرهم يعني نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتى يتوبوا إلى الله. نعم، هذا الواجب على أهل السنة، أنهم يهجرون أهل البدع. ولو حصل هذا لما انتشرت البدع، ولكن لما حصل التساهل مع المبتدعة وصاروا يعيثون في الأرض فسادا وينشرون البدع ولا أحد ينكر عليهم وصاروا أصدقاءنا وجلساءنا، انتشرت البدع بهذه الطريقة. نعم، أما لو أن أهل البدع هجروا لقل شرهم. نعم.
وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا.
هجر، الهجر هو الترك، الهجر هو الترك أي تركهم وعدم الجلوس معهم وعدم مصادقتهم حتى يتوبوا. إذا تابوا تاب الله عليهم وصاروا جلساءنا وأحبابنا. نعم.
وأحكم عليهم بالظاهر.
أي نعم، نحكم على الناس بالظاهر، إحنا ما ندري عن القلوب، لكن من فعل الخير شهدنا له بالخير بناء على الظاهر، ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على الظاهر. وأما القلوب فلا يعلمها إلا الله، لكن المرجئة الآن يقولون لا، من فعل فعل كفر أو شرك أو منكر لا تحكم عليه، لأنك ما تدري عن اللي بقلبه، ما تدري عن اللي بقلبه. إحنا ما وكلنا بالقلوب، وكلنا أننا نحكم على الظاهر، نحكم على الناس بالظواهر، أما القلوب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله.
نعم.
وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.
نعم، لا بد من هذا. ولا يقال إن هناك محدثات في الدين أنها سنة أو أنها خير، كل محدثة فهي بدعة، هذا مأخوذ من الحديث إن كل بدعة ضلالة. نعم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا في الدين. أما أمور العادات في الملابس والمساكن والمراكب هذه مما خلق الله لنا، ليس فيها بدع. الأولين ما يركبون السيارات، نركبها لأنها مما أباح الله لنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. فأمور العادات والملابس والمساكن والمراكب والمزارع هذه كلها من الأمور التي لا تدخل في العبادة، بل نستخدمها في العبادة، نستعين بها على العبادة. نركب السيارة للحج، نركبها للحج، ونركبها لطلب العلم، نركبها للجهاد، نركبها ومكبرات الصوت نستخدمها لإلقاء الخطب والمحاضرات، نستعين بها على العبادة لأنها مما أباح الله لنا أن نستعين بها، وليست بدعا، إنما هي مما خلقها الله لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في هذه الأمور الإباحة، أما العبادات فالأصل فيها الحظر إلا بدليل. أما الأصل في العادات والملابس والمراكب والمآكل والمشارب الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم.
وأعتقد أن الإيمان قول باللسان.
يكفي، نقف عندها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم بعضا منها. هذا السائل يقول: من اشتهر فضله وصلاحه بين الناس وشهدوا له بذلك في الدنيا فهل يشهد لمثل هذا أنه من أهل الجنة أم أنه يرجى له أن يدخله الله جل وعلا الجنة؟
لا، ما نشهد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو له الجنة. والذي مر الجنازة التي مرت على الصحابة فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ قالوا: وما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة، لأن أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه، ومروا بجنازة فأثنوا عليها شرا، قال: وجبت. قالوا: وما وجبت؟ قال: وجبت له النار. فهذا لأن الرسول قال وجبت، الرسول هو اللي أخبر أنها وجبت. أما نحن نقول فلان من أهل الجنة لأن الناس يثنون عليها، لا، ما يصلح هذا. أو فلان من أهل النار لأن الناس يذمونه، ما يصلح هذا. لكن نقول نخاف عليه من النار ونرجو لذاك الجنة. أما نحكم له، هذا ما يحتاج إلى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال وجبت.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل نجزم بأن الصحابة رضي الله عنهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجزم بأنهم من أهل الجنة ولا يدخلون النار؟
العموم نعم، العموم نعم، كل صحابي ما دام لم يرتد فهو من أهل الجنة، لكن لا بأعيانهم، لا بأعيانهم، لكن نرجو لهم، نجزم أنهم في الجنة، لكن أفرادهم نرجو لهم الجنة، نرجو لهم الجنة، ولا نشهد لأحد، ما نشهد لأحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب؟
القدر، يعني يسبق عليه الكتاب، يعني القدر الذي قدر عليه في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، يدركه ما كتب له، يدركه ما كتب له، أو يسبق عليه أنه كتب من أهل الجنة فيدركه ما كتب له قبل أن يموت، لأن قضاء الله نافذ لا بد منه، ولا يكون من أهل الجنة إلا بسبب تكلم كلام كفر أو رده مات والعياذ بالله، كن من أهل النار. أو شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مؤمنا بها مستيقنا بها ومات، يكون من أهل الجنة. نعم، الله يهيئ له سبب، إما يدخله النار وإما يدخله الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أحكم على الكافر المعين إذا مات على كفره أنه في نفسه خالد مخلد في نار جهنم؟
الكفار نعم، العموم الكفار في النار خالدون مخلدون فيها، أما الأفراد فلا نحكم على أحد منهم أنه من أهل، لكن نخاف عليه، نخاف أنه من أهل النار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نطلق على الناس بأنهم شهداء أو يقال الشهيد فلان أو المرحوم فلان؟
لا، ما يقال الشهيد إلا بدليل من الكتاب والسنة أنه شهيد، لكن نرجو له الشهادة رجاء، لكن لا نجزم، لأن هذا من علم الله الذي لا يعلمه إلا هو. ولما كان شخص يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شجاعا ولا يدع للعدو شاردة ولا واردة إلا تتبعها، فأثنى عليه الصحابة قالوا: ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فشق عليهم ذلك، شق عليهم ذلك، المجاهد الشجاع باذل نفسه شق عليهم أنه في النار، تتبعه واحد بيشوف ينتهي عليه أمره، تتبعه فبينما هو يقاتل جرح جرحا شديدا، فجزع وقتل نفسه، جزع وقتل نفسه. فعلم الصحابي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وقال: أشهد أنه رسول الله، لأنه أخبر أنه من أهل النار فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، صارت خاتمته أنه من أهل النار، سبق عليه الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق فيما بين أن يقال فلان مجتهد.
وهذا مما يبطل قول الآن الانتحاريين اللي ينتحرون يقولون هذه شهادة. اللي يقتل نفسه ما هو بشهيد، هذا قاتل نفسه والعياذ بالله، عليه الوعيد ومتوعد بالنار، كيف يكون شهيدا؟ ما يجوز الإنسان يقتل نفسه تحت أي ظرف وأي حالة، بل يصبر إلى أن يموت أو يقتل، أما أنه يقتل نفسه هذا لا يجوز وليس شهيدا، هذا قاتل لنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق فيما بين أن يقال فلان والشهيد أو استشهد فلان؟
ما في فرق بين استشهد أو شهيد، يعني إذا قلت استشهد حكمت له بالشهادة، ما نقول استشهد وحنا ما ندري. نعم. لكن نقول نرجو أنه قتل شهيدا، نرجو له الشهادة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
أما المرحوم ما تقول المرحوم، تقول رحمه الله من باب الدعاء، مثل غفر الله له، ما تقول المغفور له ولا المرحوم، لأن هذا جزم، أنت تقول رحمه الله غفر الله له. أي نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل لأحد تفسيق المعين أم أن حكمه كحكم التكفير والتبديع ينظر إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع؟
الكلام على التكفير، أما التفسيق من عمل كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فهو فاسق، اللي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر هذا فاسق، يحكم عليه بالفسق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يؤخذ من قول الإمام رحمه الله ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب أنه لا يكفر تارك الصلاة مثلا؟
أنا ما أعرف للشيخ رحمه الله كلام في تارك الصلاة، لكن تارك الصلاة إن كان متعمدا هذا كافر بالإجماع، أما إن كان متكاسلا هذا محل خلاف، هو يكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا بد أنه يكفر، لكن هل هو الكفر الأكبر مخرج من الملة أو هو الكفر الأصغر؟ ولا هو كفر بلا شك، الجمهور على أنه كفر أصغر، على أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد قبل الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أخذ برأيهم يرى أنه كفر أكبر مخرج من الملة، لأن الفرق إذا قال الرسول هذا كفر بالتنكيل فهو أصغر، أما إذا قال هذا هو الكفر بالله بالألف واللام معرف فهذا يحمل على الأكبر بين العبد وبين الكفر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا ليس الكفر الأكبر لأنه منكر فهو من الكفر الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أليس المصر على الكبيرة مع طول نصحه وإصراره عليها يدل على استحلاله لها، لأنه لم يصر على هذه الكبيرة إلا وهو مستحل لها؟
لا يا أخي، ما يحكم عليه أنه مستحل لها حتى ينطق ويقول حلال، أما مجرد فعله لها الشيطان يغريه والشهوات تغريه والهوى يغريه، فلا نحكم عليه بأنه مصر بأنه مستحل، لا نحكم عليه بأنه مستحل بمجرد المداومة عليها والاستمرار عليها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال إن دفع الجزية السبب منها مقابل حماية المسلمين للكفار؟
الله جل وعلا يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هي الصغار والذلة لهم، إذا بذلوها صاغرين عقنت دماؤهم، هو القصد منها في مقابل حمايتها. نعم. القصد ذلتهم وصغارهم وعزة الإسلام ورفعته عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الذي
يمكن نقول كل كافر نأخذ منه دراهم ونقول تبقى على ما أنت عليه ونحميك؟ هذا ما يصلح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الذي يأتي ناقضا مكثرا من نواقض الإسلام يحكم بكفره بعينه؟
نعم. الذي إذا زال عذره وانتفت الموانع يحكم عليه أنه كافر بعينه بفعله واعتقاده ونطقه. وأنتم مر بكم نحكم على الظواهر، نقول هذا كافر حسب ما يظهر لنا أنه كافر. نعم.
يقول السائل: سلمك الله، هناك من اعتبر الندوات والمؤتمرات التي تقام بين المسلمين والكفار من باب الموالاة والمظاهرة للكفار، وأن هذا كفر مخرج من الملة، فهل هذا القول صحيح؟ وبماذا توجهون؟
هذا فيه تفصيل. إن كان القصد أننا نرضيهم، أننا نرضيهم ونتصالح معهم على وأن ديننا صحيح ودينهم صحيح ولا أحد يخطي على أحد، هذا كفر بلا شك، هذه ردة كفر، لأننا رضينا بكفرهم وأقررناهم